بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، كما ذكرنا المصنف رحمه الله تعالى شرع في بيان شيء من الصفات وآيات الصفات، فذكر صفة الوجه ودليله قوله تعالى يبقى وجه ربك، ثم صفة اليدين ودليله قوله تعالى بل يداه مبسوطتان، ثم قال وقوله تعالى إخبارا عن عيسى عليه السلام أنه قال تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسي، قوله تعالى إخبارا أي حال كونه مخبرا، هنا مصدر مراد به اسم الفاعل إخبارا، مصدر لا يقع حالا، لكن إذا جاء كذلك وجب تأويله بالمشتق لأن يقع جامدا، مصادر من جوامد. عن عيسى عليه السلام أنه قال تعلم ما في نفسي، هذا نفس عيسى ولا إشكال فيه، شاهد بقوله ولا أعلم ما في نفسك، أضاف النفس إلى الرب جل وعلا. إذن الصفة الثالثة صفة النفس، صفة النفس بإسكان الفاء. أورد المصنف آية واحدة، والنفس ثابتة لله تعالى بدلالة الكتاب والسنة والإجماع. أما الكتاب قوله تعالى حكاية عن عيسى أنه قال تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، وجه الاستدلال قوله نفسك، أضاف اللفظ إلى الرب جل وعلا، والكاف هنا خطاب والمخاطب هو رب جل وعلا. كذلك قوله تعالى كتب ربكم على نفسه الرحمة، ضمير هنا الهاء يعود إلى الرب، هو فاعل كتب ربكم على نفسه على نفس الرب الرحمة. وأما السنة فقوله صلى الله عليه وسلم سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه، أضاف النفس إلى رب جل وعلا، والدليل من السنة، وزنة عرشه ومداد الكلمات رواه مسلم. وأجمع السلف على ثبوتها، يعني هذه الصفة يوصف الرب جل وعلا بالنفس، أجمع السلف على ثبوتها لله تعالى على الوجه اللائق به من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تنفيذ. إذن إثبات الصفة مجمع عليه، لا خلاف بين السلف في كون هذا اللفظ يطلق على الرب جل وعلا، لكن ما مراد الرب جل وعلا بالنفس؟ لماذا نفسرها قولان للسلف؟ يعني اختلفوا في المعنى المراد بالنفس، أجمعوا على إثبات هذه الصفة، فنقول في نفسه في نفسك يا رب ونحو ذلك، ولكن ما المراد بهذا اللفظ؟ نقول فيه قولان للسلف. الأول أن النفس بمعنى الذات الإلهية بصفاتها، المراد بلفظ النفس الذات الإلهية بصفاتها، يعني الله عز وجل بصفاته يطلق عليه النفس، فإذا ليس لفظ النفس هو الذات مرادف للذات دون الصفات، وليس هو صفة زائدة على الذات، بل هو الذات بصفاتها، الذات بصفاتها هي النفس، فليس النفس هنا اللفظ مراد به الذات فقط دون الصفات، ولا هي صفة زائدة على الذات، بل مركب، حينئذ صار المعنى هنا مركب، ذات متصفة بصفاتها يطلق عليها كلها الأمرين النفس. وهذا قول أبي العباس بن تيمية رحمه الله تعالى، قول من؟ ابن تيمية رحمه الله تعالى. قال في الفتاوى مجلد 14 صفحة 96 و100، قال ونفسه هي ذاته المقدسة، ونفسه هي ذاته المقدسة. وقال في الجزء التاسع صفحة 92 و200 ويراد بنفس الشيء ذاته وعينه، يراد بنفس الشيء ذاته وعينه، كما يقال رأيت زيدا نفسه وعينه، رأيت زيدا نفسه يعني الذات، فزيد ليس هو الذات دون صفاته ولا الصفات دون الذات، بل زيد مركب من ذات وصفات، فإذا قلت رأيت زيدا ذاته نفسه يعني ذاته، وليس المراد هنا ذاته دون الصفات، كما يقال رأيت زيدا نفسه وعينه، وقد قال تعالى تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، هذا كلام ابن تيمية لازال الجزء التاسع. وقال كتب ربكم على نفسه الرحمة، وقال تعالى ويحذركم الله نفسه، أو الحديث الصحيح أنه قال لأم المؤمنين لقد قلت بعدك 4 كلمات، وأورد الحديث بتمامه الذي ذكرناه. ثم قال ابن تيمية رحمه الله تعالى فهذه المواضع المراد فيها بلفظ النفس عند جمهور العلماء الله نفسه التي هي ذاته المتصفة بصفاته، ليس المراد بها ذاتا منفكة عن الصفات، ولا المراد بها صفة للذات، ولا المراد بها صفة للذات. وطائفة من الناس رحمه الله، وطائفة من الناس يجعلونها من باب الصفات، كما يظن طائفة أنها الذات المجردة عن الصفات، وكلا القولين خطأ. إذن ثلاثة أقوال على جهة التفصيل: قيل النفس هي الذات فقط، وقيل هي صفة زائدة عن الذات على الذات، وقيل مركبة، مدلول النفس ذات بصفاتها، وهذا الثالث هو الذي اختاره ابن تيمية رحمه الله تعالى. القول الثاني أن النفس صفة من صفات الله تعالى كغيرها من الصفات، كالعلم والحياة والإرادة، نفس، كما نقول من صفاته العلم كذلك من صفاته النفس، فهي قدر زائد على الذات. واختار هذا القول ابن خزيمة رحمه الله تعالى لأنها جاءت مضافة إلى الله تعالى من باب إضافة الصفة إلى الموصوف، وكلام ابن تيمية الأول أقرب إلى الصواب والله أعلم. ولذلك نقول كتب على نفسه الرحمة على الصفة التي هي النفس، أو على الذات بصفاتها، على الذات بصفاتها، هذا واضح. هل كتب على صفته؟ قل لا، إنما كتب على ذاته المتصفة به بالصفات. ويحذركم الله نفسه، يعني ذاته المتصفة بالصفات، حذركم الله نفسه يعني الصفة، خاف الصفة، لا ليس هذا المراد، بل المراد بها الذات المتصفة بصفات الكمال. ولا أعلم ما في نفسك، يعني ذاتك المتصفة به بصفات الكمال. إذن القول الثاني أقرب في إثبات أن النفس المراد بها صفة إلهية، حكاه عن أكثر أهل العلم. لكن من اختار القول الثاني؟ لا، ليس الخلاف بينه خلاف عقلي، ليس الخلاف بينه خلاف عقلي، وإنما الخلاف إذا نفى الصفة، إذا قال لا نثبت الصفة لله النفس، حينئذ يكون الخلاف عقديا. وأما إذا قال يوصف الرب جل وعلا بصفة النفس واختلفنا معه في المعنى، والمعنى قد قال به من سبق من السلف، لا إشكال، أمره سهل. الصفة الرابعة صفة المجيء والإتيان. قال المصنف: قوله سبحانه وجاء ربك، وقوله تعالى هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله، ذكر المصنف آيتين، وهما قوله جاء ربك فيه إثبات المجيء لله عز وجل، ووجهه إسناد الفعل إلى الفاعل، جاء ربك، هذا فيه وصف الرب جل وعلا بالمجيء. لماذا؟ لأن المسند هنا جاء، والمسند إليه ربك، والمسند المسند إليه من باب الصفة والموصوف، من باب الصفة والموصوف، بمعنى أنه لا يسمى صفة وموصوفة لغة صلاح النحاة، لكن في المعنى إذا قلت مثلا زيد قائم مبتدأ وخبر، زيد مبتدأ وهو محكوم عليه وهو مسند إليه، وقائم خبر وهو محكوم به وهو مسند، سميته بذا أو بذاك، المعنى أن زيد متصف بالقيام، زيد قائم، وصفت زيد بالقيام، فالمعنى يدل ويقتضي أن زيد موصوف وأن صفته القيام. إذا قلت قام زيد، بدلت، كانت جملة اسمية صار جملة فعلية، قل قام زيد، زيد فاعل وجاء وقام فعل، مدلول هذا اللفظ هذا التركيب وصف زيد بالقيام، لكن في الزمن الماضي، الزمن الماضي. ولذلك عند النحاة قاطبة أن الأفعال فعل الماضي والمضارع هي في المعنى أوصاف، في المعنى أوصاف، ولذلك صح أن يقع الفعل حالا، والحال في الأصل يكون وصفا، حاله وصف فضلت منتصف، حينئذ جاء زيد ضاحكا، ضاحكا هذا وصف، جاء زيد يضحك يؤول به المشتق، لأن يضحك هذا فعل أسند إلى الفاعل، حينئذ إذا أسند الفعل إلى فاعله دل على أنه موصوف بما اشتق منه الفعل وهو الضحك. إذا قلت جاء ربك، حينئذ الرب موصوف بالمجيء، ما وجه الاستدلال؟ تقول هنا أسند جاء إلى ربك وهو فاعل، والفاعل المراد به أنه موصوف بما دل عليه الفعل، بما دل عليه الفعل. ولذلك نأخذ من جميع الأفعال أنها أوصاف. قام زيد، زيد قائم. ضحك زيد، زيد ضاحك. سافر عمرو، عمرو مسافر، وهكذا. فكل فعل أسند إلى فاعله فهو موصوف، يعني الفاعل موصوف بما دل عليه الفعل، وهو المصدر الذي اشتق منه الفعل. إذن وجه الاستدلال هنا جاء ربك، نقول أثبت المجيء لله عز وجل. وأما قول النحاة وجاء ربك أنه على حذف مضاف، ويجوز حذف المضاف إقامة المضاف إليه مقاما، نقول قاعدة صحيحة، قاعدة صحيحة، يحذف المضاف ويقام المضاف إليه مقامه، لكن هذا فيما إذا لم يأتي دليل يدل على امتناعه، وهنا ممتنع. فالأصل في حمل اللفظ هنا جاء ربك على حقيقته، على حقيقته، وهو إثبات المجيء لله عز وجل. وتقدير مضاف إليه محذوف هذا إحالة على المجاز. وإذا كان كذلك حينئذ نقول الأصل حمل اللفظ على حقيقته دون مجازه، ولأنه يحتاج إلى قرينة، وهنا قرينة عندهم قرينة عقلية ولكنها باطلة. لماذا قرينة عقلية؟ قالوا لإحالة قيام الصفات الاختيارية بذات رب جل وعلا، لأن الصفات الفعلية الاختيارية حادثة، وكل حادث هو مخلوق، حينئذ قام بالخالق ما هو مخلوق فهو باطل، وقولهم باطل من أصله. حينئذ نقول جاء ربك حقيقة باتفاق السلف إسناد الفعل للفاعل، لا إلى شيء محذوف ولم يدل عليه إلا دليل عقلي وهو القرين العقلية عندنا، قل هذا باطل. فإن جاء شيء يدل عليه ملفوظ حينئذ عملنا به، ما في بأس، قاعدة صحيحة، لكن تطبيقها في مقام الصفات نقول هذا باطل. كما نقول بأن المجاز ثابت، وهو صحيح أنه ثابت في لسان العرب وثابت في القرآن وفي السنة، لكن في مقام الصفات نقول ممتنع. لماذا؟ لأن الأصل حمل اللفظ على حقيقته، ولا يجوز حمله على مجازه إلا عند عدم إمكان حمل اللفظ على حقيقته، وهنا أمكن حمله على حقيقته فلا نقول إنه مجاز. ولذلك هم قرروا هذا، ولذلك صاحب المراقي يقول حيثما استحال الأصل ينتقل إلى المجاز. أنتم قررتم المجاز وقررتم بأنه لا يحمل اللفظ على مجازه دون حقيقته إلا عند الاستحالة، وحيثما استحال الأصل الذي هو الحقيقة ينتقل إلى المجاز، حينئذ ينتقل إلى المجاز. وهنا نقول أمكن حمله على حقيقته، وما ادعيتموه من أنه محال باطل، إنما هو محال في عقولكم الفاسدة، وأما ما دل عليه الكتاب والسنة فهو على ظاهره. إذن وجاء ربك فيه إثبات المجيء. هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله؟ يأتيهم الله، يأتي هم هذا مفعول به، الله فاعل، ويقال فيه من حيث تقرير الدليل ما قيل في قوله وجاء ربك. مجيء الله تعالى للفصل بين عباده يوم القيامة ويتولى الحكم بين عباده ثابت بدلالة الكتاب والسنة والإجماع، والكتاب للآيتين السابقتين. ومن السنة قوله صلى الله عليه وسلم حتى إذا لم يبق إلا من يعبد الله أتاهم رب العالمين. أتاهم رب فاعل، كلما مر بك فعل وفاعل حينئذ تثبت مدلول الفعل للرب جل وعلا. كل فعل ماضي مثل وجاء، أو فعل مضارع مثل يأتيه، إلا أن يأتيهم ينزل ربنا، نقول يثبت مدلول اللفظ للرب جل وعلا، وهذه قاعدة مضطردة متفق عليه في حديث طويل. وأجمع السلف على ثبوت المجيء لله تعالى من غير تحريف ولا تعطيل، ومن غير تمثيل ولا تكييف، بل هو مجيء حقيقي يليق بالله تعالى لا يشبهه مجيء المخلوقين. قوله تعالى وجاء ربك يعني يوم القيامة بعد أن تدك الأرض وتسوى ويحشر الناس، يأتي الله تعالى للقضاء بين عباده، يجيء حقيقة. وقوله هل ينظرون إلا يأتيهم الله، الاستفهام هنا نقول بمعنى النفي، هل يأتيهم يعني ما، لا، هل ينظرون، هذه الآية التي ذكرها مصنف رحمه الله تعالى، هل ينظرون إلا يأتيهم الله، الاستفهام هنا بمعنى النفي، قد يكون الاستفهام خارجا عن عن أصله، يعني ليس المراد به الاستخبار، هل يستفهم الله لم يعلم من أجل أن يعلم؟ هل قام زيد؟ اذكروا لصاحبك هل قام زيد؟ لا تعلم قيام زيد، تستفهم، هذا أصل وحقيقة الاستفهام. لكن إذا استفهم الله عز وجل ليس المراد به الاستفهام، وإنما المراد به إما التقرير وإما النفي، وهنا المراد به النفي، يعني ما ينظرون، وينظرون بمعنى ينتظرون، والمعنى ما ينتظر هؤلاء المكذبون إلا يأتيهم الله في ظلل من الغمام، وذلك يوم القيامة، في ظلل أي مع ظلل، والغمام السحاب الأبيض، السحاب الأبيض. فمذهب أهل السنة والجماعة إثبات أن لله تعالى، أن الله تعالى يأتي بنفسه هو يوم القيامة للفصل، فنؤمن بأن الله تعالى يأتي حقيقة وعلى كيفية تليق به مجهولة لنا، وهي من صفات الفعلية الاختيارية، يعني المجيء والإتيان من صفات الفعلية والاختيارية. لكن هنا بحث، هل المجيء والإتيان بمعنى واحد يعني صفة واحدة أم صفتان؟ محل خلاف، لكن الظاهر أنهما صفة واحدة. ظاهر صنيع المصنف أنه جعلهما صفتين، مجيء والإتيان، لأنه يذكر طريقته، يذكر لكل صفة آية، لا يجمع آيتين للدلالة على صفة واحدة. حينئذ ذكر للمجيء صفة، ذكر لصفة المجيء آية واحدة وهي وجاء ربك. ولما كان الإتيان عنده مغاير للمجيء قال هل ينظرون إلا يأتيهم، فذكر آية أخرى لتدل على صفة أخرى. إذن هما صفتان عند المصنف في ظاهر صنيعه، لأن من عادته ذكر آية لكل صفة. وذكر الحراس في شرح النونية وكذلك في شرح الواسطية أنهما صفتان، المجيء صفة مغايرة للإتيان، كل منهما صفة مستقلة مغايرة عن الأخرى. وكذلك في ظاهر صنيع صاحب التنبيهات السنية شرح الواسطية حيث قال أفادت الآيات إثبات أفعال اختيارية، فالإتيان والنزول والمجيء، الإتيان والنزول والمجيء عده صفة أخرى، والاستواء كلها أنواع أفعاله، وقيل صفة واحدة وليس صفتين، لأن من فرق بينهما استدل بالنصين، يعني كون الله عز وجل عبر في هذا المحل بالمجيء وعبر في موضع آخر بالإتيان، والأصل عدم الترادف، أصل عدم الترادف، فالمجيء صفة والإتيان صفة أخرى. حينئذ استدل من فرق بالنصين أن يأتيهم الله وجاء ربك، مع أن سبب الإتيان والمجيء واحد أو لا واحد، إذن السبب واحد وهو الفصل للقضاء أو فصل القضاء بين الخلائق، فالسبب واحد والزمن واحد، فدل ذلك على أن المعنى واحد. حينئذ معنى المجيء هو معنى الإتيان، ومعنى الإتيان هو معنى المجيء، وأيضا المعنى اللغوي يقتضي ذلك، فإن معنى أتى هو معنى جاء لغة، يعني يطلق هذا بمعنى هذا. لكن يبقى الإشكال عند من لم يرى الترادف، يبقى إشكال لابد من التفريق، والصحيح وقوع الترادف في لسان العرب، إنسان وبشر بمعنى واحد، ذلك ليث وأسد بمعنى واحد، ثم خلاف بين النحاة وغيرهم هل يوجد في اللغة ما هو مترادف بمعنى واحد أم كل لفظ مغاير للآخر وإن كان المصدق واحد، ثم خلاف الصحيح وقوع الترادف في لسان العرب، فإنسان وبشر بمعنى واحد. نعم قد يدل اللفظ على شيء زائد على ما دل عليه اللفظ الآخر، فالإنسان قيل مأخوذ من النسيان، والبشر مأخوذ من ظهور البشرة، حينئذ هذه دلالة أخرى. على كل ثم خلاف هذه المسألة هل هما صفتان أم صفة واحدة، لكون السبب واحدا والزمن واحد والأصل جواز الترادف، قلنا بأن معنى المجيء والإتيان واحد وهما صفة واحدة. وقوله تعالى رضي الله عنهم ورضوا عنه، هذه الصفة الخامسة وهي صفة الرضا، وذكر المصنف آية واحدة. وصفة الرضا من الصفات الثابتة لله تعالى بدلالة الكتاب والسنة وإجماع السلف، الكتاب كقول تعالى رضي الله عنهم، رضي الله، ها ما وجه التقرير؟ نقول هنا فعل أسند إلى الرب جل وعلا، وهنا إضافة نسب الفعل إلى الله عز وجل، رضي الله كقوله جاء ربك، والأصل في الأفعال أنها صفات لفاعليها من حيث المعنى، والله عز وجل موصوف به كونه يرضى ومن السنة قوله صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يرضى عن العبد أن يأكل الأكلة فيحمده عليها ويشرب الشربة فيحمده عليها، رواه مسلم. وأجمع السلف على إثبات الرضا لله تعالى من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل، وهي صفة فعلية لأنها متعلقة بالمشيئة. ثم رضا الله تعالى يكون عن العمل وقد يكون عن العامل، يعني يرضى عن العمل ويرضى عن العامل، والثاني لازم للأول، لأنه لا يرضى عن العامل إلا إذا رضي عمله، ليس منفكا عن العمل. لكن من حيث ما جاء في الشرع جاء تعليق الرضا بالعمل وجاء تعليق الرضا بالعامل، بمعنى أن رضا الله تعالى متعلق بالعمل وبالعامل. وإن تشكروا يرضاه لكم، هذا متعلق ماذا؟ بالعمل. أن يرضى الشكر لكم، رضيت لكم الإسلام دينا، إسلاما دينا عملا. وفي الحديث الصحيح إن الله يرضى لكم ثلاثا ويكره لكم ثلاثا، حديث يرضى لكم يعني الذي تعملوه إذا العمل. وأما العامل فقوله رضي الله عنهم ورضوا عنه، فرضى الله فرضى الله صفة ثابتة لله عز وجل، وهي في نفسه وليس شيئا منفصلا عنه، يعني قائم به جل وعلا، وهي صفة حقيقية متعلقة بمشيئته، وهي من الصفات الفعلية كما سبق. فيرضى الله تعالى عن المؤمنين ولا يرضى عن القوم الكافرين، يرضى ولا يرضى، إذن يكون في وقت متصفا بالرضا وفي وقت آخر متصفا بغيره. ويرضى عن المتقين ويرضى ولا يرضى عن القوم الفاسقين، فيرضى عن أناس ولا يرضى عن آخرين، ويرضى أعمالا ويكره أعمالا. وقوله تعالى يحبهم ويحبونه، هذا فيه إثبات الصفة السادسة وهي صفة المحبة، وذكر المصنف لها آية واحدة يحبهم، هذا فيه إسناد الفعل لرب جل وعلا، وهو فعل مضارع، فعل مضارع. قلنا الأفعال كلها صفات في المعنى. فالمحبة من صفات الله تعالى الثابتة له بالكتاب والسنة والإجماع، والكتاب كما سبق والسنة قوله صلى الله عليه وسلم يوم خيبر: لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، يحبه الله، فيه إسناد المحبة إلى الرب جل وعلا، فهو موصوف بكونه يحب، متفق عليه. وأجمع السلف على ثبوت المحبة لله، يحب ويحب، فيجب حينئذ إثبات الصفة كذلك من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل. وقوله تعالى في الكفار: غضب الله عليهم، كما ذكرنا سابقا نحن نذكر عقيدة السلف وليس ثم فقه مقارن هنا حتى نذكر أقوال المخالفين والرد عليهم، هذه إنما يأخذ طالب العلم من مظانها، يقرأ بعدما يقرأ هذه الكتب يرجع إلى كتب القواعد فيعرف مآخذ هؤلاء المحرفين، يعني بدلا من أن تقف معنا اليد أولوه بمثلا القوة أو النعمة والرد عليهم، هذا كله باب التطبيق فقط، تطبيق للقواعد، ما هي القواعد التي ترد بها على الأشاعرة، تعرف ما استدلوا به وتعرف ما يستدل بها للسنة والجماعة وطريقة إثبات الصفات عند أهل السنة والجماعة، يعني فهما واستدلالا، حينئذ تنقض ما عند الأشاعرة وغيرهم. وأما الوقوف مع كل نص وجعل العقيدة كالفقه المقارن يذكر القول وما يخالفه ويرد كذا إلى آخره، قل هذه ليست بطريقة سليمة، وإنما يرجع إلى يدرس الحموية بتوسع، ويدرس التدمورية بتوسع، ويدرس قواعد المثلى شرعتين بتوسع، وكذلك ما كتب ابن القيم بدع الفوائد شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في كتب المتناثرة، فيضبط ما عليه الأشاعرة. وإن أراد أن يضبط هذا الباب يرجع إلى كتب الأشاعرة أنفسهم، تقرير معتقد الأشاعرة، فينظر في أصولهم وما فرعوا على هذه الأصول، ثم ينقض الأصول ولا يشتغل بالفروع، لأنه إذا انتقض عنده الأصل انتقض كل ما بني عليه ويكون الجواب واحدا. ولذلك من يشرح مثل هذا أقوال الأشاعرة يقول والجواب كما سبق والجواب كما سبق، لأن الجواب واحد، فتنظر في أقوالهم ومبناها فتنقض المبنى، وأما الفروع فهذه أمرها سهل، وليست كتب العقيدة كما ذكرت فقه مقارن فتنظر في أقوال كل، وهذا رنه من الغلط. وقوله تعالى في الكفار غضب الله عليهم، إذن هذا متعلق به بالكفار دون المؤمنين، قوله في الكفار هل له مفهوم أو لا؟ ليس له مفهوم، يعني في هذا الموضع الله عز وجل الذي قال في شأن ومن يقتل مؤمنا متعمدا ها وجزاؤه جهنم خالدا فيها ها غضب الله عليه غضب الله عليه هذا مؤمن أو كافر؟ مؤمن في الأصل. إذن قوله في الكفار لا مفهوم له. غضب الله عليهم، غضب الله أسند الفعل إلى الرب جل وعلا إلى نفسه، فدل على ثبوت هذه الصفة له مطلقة سواء كان عن الكفار أو عن غيرهم. إذن الصفة السابعة الغضب، وذكر المصنف آية واحدة. غضب من الصفات الثابتة لله تعالى بالكتاب والسنة والإجماع. قال تعالى غضب الله عليهم، وهي آية المصنف. وأما السنة فقوله صلى الله عليه وسلم إن الله كتب كتابا عنده فوق العرش إن رحمتي تغلب غضبي، غضبي أضافه إلى نفسه، متفق عليه. وأجمع السلف على ثبوت صفة الغضب لله تعالى من غير تعريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل، هي صفة ثابتة لله تعالى على وجه لائق به، وهي من صفاته الفعلية لأنه يغضب في وقت دون وقت. ثم قال وقوله تعالى تبعوا ما أسخط الله، تبعوا ما أسخط الله يعني الذي أسخط الله، وفيه إثبات الصفة الثامنة وهي السخط، وذكر آية واحدة. وصفة السخط ثابتة لله تعالى بالكتاب والسنة والإجماع، والكتاب للآية التي ذكرها المصنف رحمه الله تعالى، وفي السنة حديث اللهم من يعوذ برضاك من سخطك، أضافه إلى رب جل وعلا، رواه مسلم. أجمع السلف على ذلك. ومعنى السخط قريب من معنى الغضب. وقوله تعالى كره الله انبعاثه، هذه الصفة التاسعة، ولكن كره الله انبعاثه، كره الله فعل وفاعل، إذن أسند الفعل إلى فاعله، والفاعل موصوف بما دل عليه الفعل، إذن نتيجة أن الله موصوف بكونه يكره. وقوله صلى الله عليه وسلم إن الله كره لكم، كره هو الله عز وجل، كره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال، رواه البخاري. وأجمع السلف على ذلك، وهي من الصفات الفعلية. وكراهة الله تعالى مقابلة للرضا، قد تكون عن العمل وقد تكون عن العامل، عن العمل مثل ولكن كره الله انبعاثهم، هذا فعل. كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها لا تأكلوا إلى آخره. وتكون للعامل إن الله تعالى إذا أبغض عبدا نادى جبرائيل أو جبريل إني أبغض فلانا فأبغضه، هذا فلان، إذن تعلق به بالعامل. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى ومن السنة، يعني ومما جاء في إثبات الصفات من السنة، من السنة هنا السنة مقابل للقرآن. قال فمما جاء من آيات الصفات، خص الآيات يعني تثبت الصفات بالقرآن. ومن السنة أي ومما جاء من أحاديث السنة، من أحاديث الصفات. فالسنة المراد بها هنا ليست القولية فحسب المقابلة للفعلية ولا العكس، إنما المراد بها ما يقابل القرآن. ومن السنة قول النبي صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى سماء الدنيا، إلى سماء الدنيا، هذا حديث تواتر شرحه ابن تيمية رحمه الله تعالى فيه مجلد كامل، أخرجه البخاري ومسلم. ينزل ربنا، هذا فيه الصفة عاشرة على ما ذكره المصنف، وهي صفة النزول، نزول الله تعالى إلى السماء الدنيا من صفاته الثابتة له بالسنة وإجماع السلف. إذن هنا ليس عندنا قرآن، هذه الصفة لم تثبت به بالكتاب وإنما ثبتت به بالسنة، ولا إشكال في ذلك لأن كل منهما وحي، قرآن واضح أنه وحي وكذلك السنة، واضح هذا؟ لأن مستند قلنا كتاب وسنة وإجماع، وبعضهم نازع في الإجماع، لكن الصحيح أنه مما تثبت به الصفات، ثم مستند الإجماع قد يكون منقولا وقد لا يكون منقولا. إذن ثبت النزول لله عز وجل بالكتاب بالسنة وإجماع السلف للحديث الذي ذكره المصنف، وهو من الأحاديث المتواترة، من الأحاديث المتواترة. ثم خلاف لأهل البدع في التفرقة بين الأحاد ومتواتر، وهذا التفريق محدث يعني بدعة، كون يصطلح على أن هذا الحديث يسمى متواترا وهذا أحاد، هذا لا إشكال فيه، هذا صلاح ولا مشاحة من الصلاح. أما إذا بني عليه حكم شرعي بأن هذا يقبل وهذا لا يقبل مع صحة السند، نقول هذا الحكم المبني على أحد والمتواتر هذا حكم محدث ولذلك ما يذكر عن ابن القيم رحمه الله أنه أنكر هذا التقسيم متواتر وحال، مراده والله أعلم ما تفرع عليه ليس عليه. ولذلك ابن تيمية رحمه الله تعالى أحيانا يعبر بالتواتر، وهذا متواتر وهذا حديث متواتر، إذن يقر للصلاح، حينئذ لا مشاحة فيه من الصلاح. وأما بناء حكم شرعي بأن هذا يقبل وهذا لا يقبل في تقريع عقيدة، ثم نأتي لما نرده في باب المعتقد نقبله في باب الأحكام الشرعية العملية، هذا محدث، هذا تناقض. ما دام أنه صح النبي صلى الله عليه وسلم ورد القيود وعملنا به في باب الصلاة والصيام والزكاة والحج، ثم نأتي في باب العقيدة نرده، هذا باطل من أبطل الباطل. إذن هذا الحديث يعتبر من الحديث المتواترة، ينزل ربنا، ربنا أسند الفعل لا إلى الرب جل وعلا، نزولا حقيقيا يليق بجلاله من غير تحريف ولا تعطيل، من غير تكييف ولا تمثيل. قوله كل ليلة إلى سماء الدنيا، سماء الدنيا هي أقرب السماوات إلى الأرض، سماوات سبع ويجمع قربها إلى الأرض هي سماء الدنيا، فينزل الله عز وجل إلى سماء الدنيا وهي أقرب السماوات إلى الأرض والسماوات سبع، وينزل في هذا الوقت من الليل للقرب من عباده كما يقرب منهم عشية عرفة حيث يباهي بالواقفين الملائكة. كل ليلة هذا عام يشمل جميع ليالي العام، يعني لا يستثنى منه ليلة واحدة، لا يستثنى منه ليلة واحدة، كل ليلة، هذا من صيغ العموم. حين يبقى ثلث الليل الآخر، ليل يبتدي من غروب الشمس اتفاقا، اختلف في انتهائه هل ينتهي بطلوع الفجر أم بطلوع الشمس. الليل الشرعي ينتهي بطلوع الفجر، والليل الفلكي ينتهي بطلوع الشمس، يعني صلحوا على هذا. فالمراد نزول الله نفسه، وعبر بعضهم بذاته من باب الرد على المخالف، يعني ينزل ربنا، قالوا ينزل أمر ربنا، أمر ربنا أو ينزل ملك، حينئذ أرادوا أن يصرفوا هذا اللفظ إلى المجاز على قاعدة حذف المضاف وإقامة المضاف إليه مقامه، وهذا كما ذكرنا باطل لأن الأصل حمله على حقيقته. أراد بعض السلف أن يرد على المخالف قال ينزل بذاته، يعني تحقيقا للصفة، لو حذفنا بذاته نقول الأصل في قوله ينزل ربنا بذاته، فقوله بذاته مفهوم من التركيب نفسه، ينزل ربنا نقولت بذاته زائد على التركيب لما دل على إثبات الصفة حقيقة، واضح هذا؟ فإذا قيل ينزل ربنا من هذا التركيب نفهم أنه بذاته، لأنه أسند النزول إلى الذات رب بصفاته جل وعلا، حينئذ قولنا بذاته يكون باب التأكيد فقط ردا على المخالف. فالمراد نزول الرب جل وعلا نفسه، ولا نحتاج أن نزيد بذاته لأن الفعل أضيف إليه على قاعدة لغوية، لكن قال بعض السلف بذاته ردا على المحرفة، قد تجد بعضهم يعبر بهذا رحمن على عرش السوى بذاته، ينزل ربنا بذاته من باب تحقيق الصفة والرد على المخالف، وليس بشيء زائد لم يدل عليه اللفظ، لو سلمت بهذا لضاعت منك الصفة. ينزل ربنا لو قلت هذا لا يدل على أنه بذاته، حينئذ ما أثبت الصفة، تحتاج إلى تقرير آخر من أجل إثبات الصفة، يقول لا اللفظ نفسه يدل على الذات. ونقول ينزل هكذا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ولا نتكلم عن استوائه على العرش هل يخلو منه العرش أو لا يخلو. يقول ينزل ربنا السماء الدنيا، هل ينزل يعني ويترك العرش أو ينزل بعرشه؟ ثم ثلاثة أقوال، يخلو لا يخلو التوقف، والثالث هو الصحيح أنه يتوقف في ذلك، لا نقول يخلو ولا نقول لا يخلو. وابن تيمية رحمه الله تعالى يرى أنه لا يخلو لأن الآيات السبع محكمة، لكن الصحيح التوقف لعدم وجود نص، وهو اختيار الشيخ ابن تيمية رحمه الله تعالى، التوقف هو أصح. أما العلو فنقول ينزل مع إثبات صفة العلو، يعني كونه ينزل إلى السماء الدنيا وقد ويأتي ذكر صفة العلو أنه عال جل وعلا بذاته ومستو على عرشه بذاته فوق السماوات السبع، حينئذ قد يتصور الذهن قاصر بأن ثم تعارض بين النوعين، بين كونه ينزل السماء الدنيا وحينئذ هو عال على عرشه، نقول لا تعارض. أما العلو فنقول ينزل لكنه عال على خلقه، وليس معنى النزول أن السماء تقله وأن السماوات الأخرى تظله، أليس هذا المراد به النزول؟ لأنه إذا قلنا بهذا كيفنا الصفة، ونحن نقول ينزل ربنا ولا نكيف، لا نعلم كيف ينزل. أخبرنا أنه ينزل إلى السماء الدنيا مع قولنا بأن السماوات الست ليست فوقه جل وعلا، وبمعنى أن السماء الدنيا ليست تقله يعني تحمله، ننفي هذا وذاك ونثبت النزول مع العلو. كيف هذا؟ نقول الله أعلم، لأن هذا متعلق بماذا؟ بالكيفية، ونحن عندنا قاعدة عامة في باب الصفات أننا نجهل الكيفيات، كيفية الصفات. حينئذ نثبت النزول كما هو لله عز وجل نزولا يليق بجلاله إلى السماء الدنيا، وننفي بأن السماء الدنيا تقله يعني تحمله، وبأن السماوات السبع تظله بأن تكون فوقه جل وعلا. كيف هذا؟ نقول الله أعلم. كيف هذا؟ نقول الله أعلم. فهو نزول حقيقي، وينزل الرب حقيقة مع علوه حقيقة، وليس كمثله شيء، على القاعدة العامة. والنزول صفة فعلية، وهي من الأفعال الاختيارية، من الأفعال الاختيارية. واضح هذا؟ ثم قال المصنف قوله يعني صلى الله عليه وسلم: يعجب ربك من الشاب ليست له صبوة، ليست له صبوة. هذا الحديث ضعيف لكن له مستند آخر، يعني هذه الصفة وهي صفة 11، وهي صفة العجب، وهي من صفات الله تعالى الثابتة له بالكتاب والسنة والإجماع. لو ضعف هذا الحديث لا يدل على إسقاط الصفة من أصلها. حينئذ هذه الصفة ثابتة بالكتاب، قال تعالى: بل عجبت ويسخرون، بل عجبت ويسخرون، عجبت بضم التاء، على قراءة ضم التاء قراءة سبعية متواترة، عجبت بل عجبت ويسخرون، عجبت هذا فيه إسناد الفعل إلى الفاعل، والمتكلم هو الله عز وجل. إذن ثبت هذه الصفة بالكتاب، وعلى قراءة من قرأ بل عجبت ليس فيه إثبات الصفة بالكتاب لا إشكال. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: يعجب ربك من الشاب ليس له صبع، الحديث الذي خرجه أحمد وغيره وإسناده ضعيف على ما ذكره المصنف فيه ابن لهيعة. وأورد ابن تيمية في الواسطية حديث: عجب ربنا من قنوط عباده وقرب غيره، عجب ربنا، أثبت هذا الحديث، وهو حديث حسن، حسنه الألباني وغيره. وأحسن منهما من هذين الحديثين، الأول ضعيف الثاني مختلف فيه، أورده ابن تيمية في الواسطية. وأحسن منهما ما أخرجه البخاري في التفسير: باب ويؤثرون على أنفسهم، يعني تفسير هذه الآية ويؤثرون على أنفسهم، عن أبي هريرة رضي الله عنه، وفيه: لقد عجب الله عز وجل، أو قال ضحك من فلان وفلانة، لقد عجب الله، فيه إسناد عجب إلى الله عز وجل، من فلان وفلانة فأنزل الله عز وجل ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. استدلال بهذا الحديث أولى في هذا المقام. وأجمع السلف على ثبوت العجب لله تعالى، لكن العجب هو استغراب الشيء، هذا من حيث المعنى العام، استغراب الشيء، استغراب الشيء. ثم نوع محال على الله عز وجل، وثم نوع هو الذي أراده الله عز وجل بالآية والنصوص الأخرى. وله سببان، يعني استغراب الشيء له سببان. الأول يعني متى يستغرب الإنسان؟ يستغرب إذا كان صادرا عن خفاء الأسباب على المتعجب، تخفى عليك الأمور فيظهر لك شيء فتتعجب، إذن أنت جاهل أولا ثم علمت فتعجبت، استغربت الشيء، هذا ممكن في حق الله عز وجل أو ممتنع؟ هذا ممتنع، لأن مبناه على الجهل وعدم العلم، والله عز وجل يعلم كل شيء كما سبق بيانه. إذن أن السبب الأول أن يكون صادر عن خفاء الأسباب على المتعجب، خفاء الأسباب على المتعجب، فيندهش له ويستعظمه ويتعجب منه بحيث يأتيه بغتة بدون توقع، وهذا النوع مستحيل على الله تعالى، لأن الله بكل شيء عليم، لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. ثاني أن يكون سببه خروج الشيء عن نظائره أو عما ينبغي أن يكون عليه، ما علم المتعجب بذلك. ولذلك الحديث لو صح: يعجب ربك من الشاب ليس له صبر، الشاب الأصل أنه ميال للشهوات، كون هذا ينشأ على طاعة الله عز وجل مع علم الله عز وجل، هذا خرج عن نظائره فيتعجب الله عز وجل. ولذلك الحديث لو صح معناه صحيح لا إشكال فيه. إذن أن يكون سببه خروج الشيء عن نظائره أو عما ينبغي أن يكون عليه مع علم المتعجب، وهذا هو الثابت لله عز وجل، لأنه ليس عن نقص من المتعجب، ولكنه عاجب بالنظر لحال المتعجب منه. واضح هذا؟ إذن فيه إثبات صفة العجب لله عز وجل. يعجب ربك، فيه إسناد العجب يعني فعل مضارع إلى الرب، فهو موصوف به. من الشاب ليست له صبوة، صبوة فعل يعني ليس له ميل وجنوح إلى الشهوات، فإن عادة الشباب هما الميل إلى الشهوات، هذا الأصل فيه. فإذا عزف عنها شاب أقبل على آخرته كان مما يثير العجب، هذا الأصل. وقوله صلى الله عليه وسلم يضحك الله إلى رجلين قتل أحدهما الآخر ثم يدخلان الجنة، هذا الحديث خرجه أحمد وابن أبي عاصم في السنة وأبو يعلى والطبراني في الكبير وغيرهم، وإسناده ضعيف، إسناده ضعيف. لا ليس هو هذا، هذا خرجه مالك والبخاري ومسلم، صحيح الحديث صحيح. السابق الذي ذكر المحشي هنا أنه ضعيف. يضحك الله إلى رجلين، يضحك الله فيه إسناد الفعل إلى الله عز وجل، هكذا تقرر، هذا مهم جدا، وجه الاستدلال بالنص على إثبات صفة الضحك لله عز وجل، لأنه ما قال الله ضاحك، إنما قال يضحك الله، حينئذ تقول هذا فعل أسند إلى الرب جل وعلا. والأفعال في المعاني صفات، صفات لمن؟ لفاعلها. وهنا فاعل، فعل الصلاح، يضحك الله، الله تعربه فاعل، يعني هو الذي فعل الضحك. يقول قام زيد، زيد هو الذي فعل القيام، كذلك يضحك الله، إذن الله هو الذي هو الذي فعل الضحك وهو موصوف به. الصفة الثانية عشر الضحك، وهي من الصفات الثابتة بالسنة والإجماع، وحديث يضحك الله إلى رجلين يقتل أحدهما الآخر يدخلان الجنة، يقاتل هذا في سبيل الله فيقتل ثم يتوب الله عز وجل على القاتل فيستشهد، متفق عليه. إذن هذه الصفة ليست ثابتة بالكتاب، إنما ثابتة بالسنة، وأجمع السلف على إثبات صفة الضحك على ما يليق به سبحانه. يعجب نعم. قول يضحك الله إلى الرجلين قتل أحدهما الآخر ثم يدخلان الجنة، قال المصنف فهذا وما أشبهه مما صح سنده وعدلت رواته نؤمن به ولا نرده. فهذا فعل التفريع، يعني بعدما ذكرت هذه النصوص من السنة وما أشبهه يعني من الحديث التي دلت على إثبات الصفات لله عز وجل، مما صح سنده هو سند الإخبار عن طريق متنك الإسناد إلى تفريقه، مما صح سنده يعني بالمعنى العام صح سنده، لا يفهم منه أن الحسن لذاته لا يقبل في إثبات الصفات، وإنما المراد به هنا المقبول من السنة، والمقبول منحصر في الصحيح بنوعيه والحسن بنوعيه. حينئذ مما صح سنده لا يفهم منه أن الحسن غير مقبول، فلا نفسر الصحة هنا بما يقابل الحسن، قد يفهم هذا لكن نقول ليس هذا المراد. فهذا وما أشبهه مما صح سنده وعدلت رواته، عدلت هذا عطف تفسير، عدلت رواته يعني نقلت الحديث، لأنه لا يصح السند إلا إذا عدلت رواته، لا يمكن أن يصح السند إلا إذا عدلت رواته، إلا على قول بعض الفقهاء الذي يقبل التصحيح بالإجماع، حينئذ نقول هذا قبل وحكم على الحديث بالصحة مع كون الرواة ليسوا معدلين. وعدلت رواته نؤمن به نصدقه ولا نرده ولا نجحده، هذا عاطف سين على ما سبق بيانه، ولا نتأوله بتأويل يخالف ظاهره، ولا نتأوله بتأويل يخالف ظاهره، إذا نتأوله بتأويل يوافق ظاهره. هل هذا مراد المصنف؟ هنا كأنه يرد على الأشاعرة، ولذلك كما سبق أن المفوض يردون على طائفتين وابن قدامة منهم، وهذا واضح في ذم التأويل، يرد على طائفتين، من أول آيات الصفات بما يوافق ظاهرها، وهو ما يعنى له بلا تفسير ولا تأويل. بلا تفسير مراده ما يوافق الظاهر، تقول استوى بمعنى على علو خاصا، حينئذ يرى أنه باطل، نص على ذلك في ذم التأويل. النوع الثاني أن يؤول ويفسر بما يخالف الظاهر، يقول يداه بمعنى قوتاه نعمتاه. فابن قدامة يرد على الطائفتين، فلا يشكل عليه قوله ولا نتأوله بتأويل يخالف ظاهره، ليس هذا مراد به أنه يثبت ما يوافق الظاهر، لا، وإنما هو لا يثبت ما يوافق الظاهر، ويرد على من أثبت ما يوافق الظاهر وعلى من أول تأويلا يخالف الظاهر، وهذا في حقيقة تناقض منه هو غيرهم، وهذا شأن كل من خالف الحق في باب آيات في باب الأسماء والصفات، أنه يناقض بعضه بعضا في مواضع متعددة، يثبت شيء وينقضه، هذا شأن المتكلمين أنهم يتناقضون، وهذا من علامات الباطل. الحق لا يناقض بعضه بعضا، بل هو متوافق وبعضه مرتبط ببعض، وأما أهل الباطل حينئذ لابد من التناقض. ولا نتأوله بتأويل يخالف ظاهره، كذلك يجاب عن هذا بأن النظر يكون في التأصيل، وكل من خالف حينئذ ننظر في أصوله، فإن وافقت أصوله أصول أهل السنة والجماعة ومخالفته في بعض الفروع هذا لا نخرجه عن أهل السنة والجماعة، لا نخرجه عن أهل السنة والجماعة، يعني أثبت الأصول، قال نثبت لله عز وما دل عليه دون تحريف، وجاء ببعض الأمثلة إلى آخره، وأول الصفة أول حديث الصورة مثلا لم يؤمن بالنفس مثلا كما ذكرنا، هذا يعتبر في القول الآخر مؤول، حينئذ وافق في أصل وخالف في فرع، هذا لا نقول بأنه مبتدع ولا نضمه إلى تلك الطائفة. وأما من وافق في أصوله لأهل البدعة فحينئذ لابد أن يضطرب، فتارة في الفروع يوافق أصوله هذا هو الغالب، وتارة لا يستطيع أن يطبق الأصول على الفروع فيقول بقول يوافق السلف، ويقول بقول يوافق السلف، وهذا قد وقع في ابن قدامة هنا وفي ذم التأويل، حينئذ يجاب أحد الجوابين عن هذه الجملة، ولا نتأوله بتأويل يخالف ظاهره، لأنه يريد به أن أشاعر ورد عليهم، أو نقول هنا وافق الحق لكنه أشبه ما يكون بزلة قلم، بمعنى أنه لم يستطيع أن يأتي في هذا المكان إلا بأن يثبت ما أثبته السلف. وأما أصوله فهذه نأخذها من تقريراته في الروضة، وخاصة في كلامه في المتشابه، لأنه يقطع قطعا عاما في الروضة وفي ذم التأويل، وهنا بأن آيات الصفات من المتشابه، وينص على أن المتشابه لا يعلمه إلا الله، فكيف حينئذ نعتذر؟ هذا لا يمكن الاعتذار عنه البتة. ولا نشبهه بصفات المخلوقين، يعني بخصائصهم، ولا بسمات المحدثين، سمات هيئات لما سمى، والمحدثين المراد به المخلوقين، ونعلم أن الله سبحانه وتعالى لا شبيه له ولا نظير، نظير بمعنى الشبيه، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، هذه قاعدة من القواعد العامة، قواعد باب الأسماء والصفات قد يكون نصا كهذه الآية، ولله المثل الأعلى في باب الإثبات، ليس كمثله شيء، كلا الآيتين قاعدة في نفسها. تضمنت هذه الآية وهذه القاعدة رد على الممثلة والمعطلة، قول ليس كمثله شيء رد على الممثلة، وقوله هو هو السميع البصير رد على المعطلة. والمقصود بالنفي إثبات كمال ضده، يعني لكماله لا يماثله شيء من مخلوقاته، وهذه آية مهمة ينبغي استحضارها عند كل صفة، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، نفى وأثبتها، وهو السميع البصير في إثبات صفتين، ليس كمثله شيء، نفي المماثل عن الله عز وجل في السمع مع كونه مثبت للمخلوق وللخالق، والبصر مع كونه مثبتا للمخلوق والخالق، وليس كمثله شيء في هاتين الصفتين وفي غيرهما، شيء واضح. وكل ما تخيل في الذهن، ذهن وقوة المدركة أو المدركة، أو خطر بالبال، عطف تفسير، بأن كيف صفة لله عز وجل فإن الله تعالى بخلافه، وهذا كقوله فيما سبق لا تمثله العقول بالتفكير ولا تتوهمه القلوب بالتصوير، يعني أنه لا يمكن أن يدرك حقيقة الصفة البتة، فكل من تخيل صفة لله عز وجل في باله في عقله في ذهنه في قلبه فالله بخلافه. لماذا الله بخلافه؟ يعني الله ليس كذلك، هذا المراد، لأن الله ليس كذلك. لماذا؟ لأنه لا يمكن إدراكه. وإذا كان كذلك حينئذ كل ما يتصور فليس هو بالله عز وجل، لا ذاتا ولا صفة ولا غيرها. إذن وكل ما تخيل في الذهن أو خطر بالبال فإن الله تعالى بخلافه، يعني بخلاف ما تخيل ذهنه. فعظمة الله تعالى فوق ما يتصور، بحيث لا تستطيع الأذهان له تخيلا ولا تمثيلا ولا صورة، لأن الله تعالى ليس كمثله شيء. ولأن العلم بالكيف هذا له ثلاثة طرق، إما برؤيته أو برؤية نظيره أو بإخبار الصادق. يعني لو قلت لك كيفية شيء ما، علمت بشيء ما، صفه لنا، لا يمكن تصفه إلا إذا رأيته، رأيته كذا وكذا، أو ترى نظيره فتقيس، أو يخبرك صادق تثق فيه بأن كيفيته كذا وكذا. وهذه كلها ممتنعة في حق الله عز وجل. أخبرنا بالصفة وكذلك نبيه صلى الله عليه وسلم، ولم يخبرنا الله عز وجل ولا نبيه بالكيفية، ولم نرى نظيره ولم نراه جل وعلا، فامتنعت الوجوه الثلاثة. وحينئذ صارت الإحالة في الدنيا، لا يمكن أن يرى الله عز وجل ولا يمكن أن يخبر عنه بصفة من صفاته على وجه التكييف، أما على وجه إثبات الألفاظ والمعاني هذا واضح بين. ثم قالوا من ذلك قوله تعالى الرحمن العرش السوى إلى آخر ما ذكره. ويأتي قضية الاستواء، قضية العلو، نقف على هذا. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.